لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف.
الحمد لله ولي المحسنين والصلاة والسلام على إمام المتقين سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، ولا يزال الحديث عن الإحسان في المجلس الثاني من مجالس الحديث عن الإحسان في مجالس إتقان، والجلوس في الجامع، في الجامع الكبير بدمشق، جامع بني أمية. وقد كان الحديث في المجلس الماضي قد توصل بنا إلى ذكر وجه من أوجه الفهم الراقي لاختلاف العلماء رحمهم الله تعالى في تقسيم الإحسان إلى ركنين أم أنه ركن واحد. قال صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. وجاء أئمة الهدى من علمائنا رحمهم الله فقال بعضهم: هذا ركن واحد، أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن تعيش معنى المراقبة لله في أحوالك. والذي يعيش مراقبا لله في أحواله لن يصدر عنه تجاه خلق الله إلا الإحسان وإن أساءوا، ولن يصدر عنه إلى خلق الله إلا ما أحسن وأحكم أي أتقن. الذين قالوا أنه ركن فهمنا أنهم ركزوا على موضوع المراقبة كمراقبة، والذين قسموه إلى ركنين جعلوا المراقبة رتبتين: الرتبة الأولى الأخف، أن تعيش وأنت في هذه الحياة مستشعراً أن الله ناظر إليك، أن لا يمر عليك وقت إلا وأنت تعيش، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، أي أن الله ناظر إليك. قال: فإن ارتقيت في ذلك ورسخ في قلبك أنك لا تتصرف تصرف إلا على أساس أن الله ناظر إليك، كل ما أردت أن تعمل شيء الله ناظر إليك، أعمل إلى شيء أعمل هذا الشيء والله ناظر إلي فيه، أردت أن تتعامل مع أحد من الناس أضعف منك أقوى منك أذكى منك أقل ذكاء منك، يتعامل معك في بيع أو شراء، هو موظف عندك، خادم في بيتك، سائق، هو مدير لك في العمل، مسؤول عنك، تاجر تتعامل أنت وإياه في التجارة، زبون تبيع له وتشتري، مهما كان نوع الذي تتعامل معه من غير البشر، حيوان، نبات، قطعة من الجماد، يستطيع أن يقاوم، أن يدافع عن نفسه، أن يكتشف الخلل، أن يحاسبك أو لا يستطيع، في كل الأحوال أنت تتعامل وأنت تشهد أن الله ناظر إليك، إذن لن يصدر عنك إلا الإحسان. ومن صبر على ذلك، والتفتوا وتنبهوا هنا إلى كلمة من صبر، لأن الأمر ليس من السهولة بمكان، نعم ليس من السهولة بمكان، يحتاج إلى مجاهدة للنفس. ولهذا قال الله سبحانه وتعالى: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. ربط هنا مجاهدة النفس بأن صاحبها يوفق إلى معنى من الهداية، من التبصر، من النور، من البصيرة، من معرفة السبيل الذي يقرب إلى الله ويوصل إلى الله. وما ثمر ذلك؟ أن صاحب هذا الحال سيكون من المحسنين، لهذا سيظفر بمعية الله. ما هي المعية التي تثمرها هذه المجاهدة؟ الرتبة الأعلى، الركن الأول من أركان الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه. فتعيش وأنت تشهد الله في سائر معاملاتك. ما معنى تشهد الله عز وجل في سائر معاملاتك؟ أي لا تعمل معاملة إلا وأنت مستحضر أن الله أمامك فيها. ما الفرق بين أن تستحضر الحق عز وجل أمامك فيها وبين أن تستحضر أن الله يراك؟ قال الذي يستحضر أن الله يراه سيحمله هذا الاستحضار على أن يحسن إلى الآخرين، على أن يتقن العمل من باب الخوف من أن الله ينظر إليه، أو الرجاء في أن الله سيكرمه لأن الله نظر إليه سيجزيه، أو الحياء الله نظر إليه أستحي أن أفعل شيء غير حسن. لكن الذي يعمل شيء وهذا كله راق لأنه أعلى رتب الدين الإحسان، لكن الأرقى من هذا في الإحسان عندما تعمل الشيء وأنت تشهد الله عز وجل أمامك. ما المقصود أن تشهد الله أمامك؟ أي تستحضر أن الله أمامك سبحانه وتعالى، فأنت تعمل مستضيئا بنور الله سبحانه وتعالى، تعمل وأنت مع الله، وإن الله لمع المحسنين، وأنت تعيش هذه المعية. صاحب عيش هذه المعية لا يكون شأنه فقط الإحسان تجاه الآخرين أو إتقان العمل، أكثر من ذلك يكون مع هذا الإحسان يعيش طمأنينة هذا الإحسان. قد يحسن الذي يشهد أن الله يراقبه لكن يحسن وهو غير مستقر في طمأنينته، يخاف الله يراني أعمل، أو أطمع الله يراني أعمل شيء يرضيه، أستحي من الله، فهو في حالة انفعال. لكن الذي يعمل الشيء وهو يستشعر الحق عز وجل أمامه يفعل وهو في حال طمأنينة من حضور الحق معه. ولهذا جاء في الحديث أنه قال للصديق رضي الله عنه في ليلة الغار عندما قال يا رسول الله لو نظر أحدهم إلى موضع قدميه لرآنا، فقال يا أبا بكر ما ظنك باثنين الله ثالثهما. هذه الطمأنينة، اليقين، الثقة التي تجعل الإنسان مع الإحسان الذي يحصل عند مراقبة أن الله ينظر إليك يرتقي إلى طمأنينة في هذا الإحسان، فهو في حالة من الإحسان واليقين تكسوها رتبة هي أعلى مراتب الإحسان واليقين، وهي رتبة الطمأنينة التي قال عنها سيدنا إبراهيم الخليل ولكن ليطمئن قلبي. ليس المقصود بالطمأنينة هنا مجرد عموم الطمأنينة، الخليل إبراهيم عليه السلام خليل الله وهو من أولي العزم من الأنبياء والمرسلين، أبو الأنبياء، لا يتوقع أنه لا يعيش طمأنينة كالتي يعيشها عموم أهل الإيمان، أو لا يعيش طمأنينة أهل الإحسان. هو يتكلم عن طمأنينة أعلى، وهي طمأنينة من شاهد الله في قدرته في أفعاله. هو رأى قدرة الله أمامه تتجسد هذه القدرة في إحياء هذه الطيور، تتجسد في إحياء الطيور، هذا كلام مجازي، ها، وإلا الحق لا يتعلق به تجسد ولا يشبهه شيء ولا يشبه شيئا في الوجود. الكلام هنا أي أنه رأى قدرة الله أمامه في ماذا؟ رأى الله في قدرته على إحياء الموتى، فعاش في هذه الحالة نوعا من الطمأنينة. ما مقصودنا من هذا الكلام العميق نوعا ما؟ ونحن نتحدث عن السوق، نتحدث عن أخلاق العمل، نتحدث عن الوظيفة، نتحدث عن الدراسة، نتحدث عن معاركة الحياة. المقصود أن يعيش المؤمن وهو مع الحياة في صورته، يعارك الحياة، تعاركه الحياة، يجاهد في هذه الحياة، تغالبه الحياة ويغالبها، لكن مع انشغاله بهذه الحياة لا يغيب عن نظره أن مطلوباً عالياً أمامه، وهو أن يرتقي إلى رتبة يراقب فيها نظر الله إليه، ثم يرتقي إلى رتبة يشهد فيها نور الله، يشهد فيها معية الله عز وجل معه. وصاحب هذا الحال لا يحركه شيء في الوجود أبدا. ولهذا قالوا أن ثبات البنت الصبية التي مر سيدنا عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه وهو يعس في الليل، في القصة المشهورة لما خرج يتفقد الرعية في ليله فسمع امرأة تكلم بنتها، الأم تقول يا بنيتي اخلطي اللبن بالماء قبل أن يطلع النهار حتى نبيعه في النهار. فقالت لها يا أمه ولكن هذا غش، هذا حرام، وقد نهى أمير المؤمنين عن أن نخلط الماء باللبن. قالت إن أمير المؤمنين في بيته نائم لا يرانا. قالت ولكن الله يرانا. هذا المعنى من الطمأنينة ومن الرضا ومن المراقبة التي جعلت هذه البنت الصغيرة في السن الشابة عندما يأتي خوف الفقر وطمع المال ليصارعان ثباتها على الإحسان لا تهتز بل تصرع الطمع في المال وتصرع خوف الفقر لتحافظ على الإحسان في تعاملاتها. من أين جاء هذا الثبات؟ من معنى المراقبة لله عز وجل. ولما رأى هذا المعنى سيدنا عمر لاحظ مكان البيت دقق عليه، وفي اليوم الثاني سأل عن البنت، وكان هذا الحال من المراقبة سببا في أن زوجها أحد أبنائه، فكانت جدة لعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي كان في مثل هذا المسجد يخطب ويفتي ويحكم ويدير شأن الأمة رحمه الله تعالى ورضي عنه. فكان ثمرة من ثمار هذا الإحسان. انتبه هنا، نحن نتكلم في زمان الأمة تعاني فيه من شدة ما ينزل بها، الدماء التي تسفك، الأراضي التي تحتل، الأموال التي تنتهب، المهانة، التعدي على الأعراض، التخلف الذي نعيشه زراعياً وصناعياً وتقنياً، التباغض، التناحر، التفرق، هذا كله نعانيه، لكننا نتكلم عن معنى. إذا انتبهت أنت له، من الممكن أن يخرج من ذريتك مثل عمر بن عبد العزيز الذي يجدد للأمة أمر دينها ويعيد العدل بعد انتشار الظلم قبله. من أين يأتي هذا؟ من معنى أن امرأة راقبت الله عز وجل، فتاة راقبت الله عز وجل في شان اللبن، فأثمرت هذه المراقبة وجود عمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه وأرضاه. وكم ستأتي للأمة من ثمرات يعاد به التجديد لأمر دينها مرة أخرى إذا خرج أصحاب هذا الجمع والذين يشهدون هذه المجالس ويسمعونها، ولهم فكر واعتناء وانشغال واهتمام بطلب التحقق بالإحسان. وقالوا أن أول الإحسان في حقيقته صدق مع النفس في معاملة الله. مر معنا أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ما ميدان هذا الإحسان؟ أصله معاملة مع الله. ما ميدانه؟ ميدانان: ميدان تعامل مع المخلوقات، أشرنا إليه في المجلس الماضي، مع الإنسان، مع الحيوان، مع الجان، مع الذي يمكن أن يدافع عن نفسه والذي لا يمكن أن يدافع عن نفسه، مع الذي يمكن أن يحاسبك والذي لا يمكن أن يحاسبك. والمجال الثاني ما هو؟ المجال الأول إحسان إلى الآخرين، كل من حواليك أحسن إليه. تضايقت في المجلس قليلاً، والذي بجانبك في المجلس الآن متضايق أكثر، ضايق نفسك أكثر لتريحه قليلاً، أحسن إليه في مجلسك الآن وأنت في هذا المجلس. نظرت إلى أحد الذين حواليك فما أعجبك فيه شيء فأسأت الظن، الآن أحسن إليه بتحسين الظن، استغفر ربك من سوء الظن هذا. أردت الانصراف بعد هذا المجلس إلى الصلاة أو بعد الصلاة إلى خارج المسجد، اجعل انصرافك على وجه الإحسان، لا تؤذي أحدا، لا تدفع أحدا، لا تسيء إلى أحد، لا تنظر إلى ما لا ينبغي النظر إليه، عش الإحسان. خرجت إلى الطريق وجدت كفيفا يسير في الطريق، خذ بيده أوصله إلى مكانه إلى مأمنه ما استطعت إلى ذلك سبيلا، عش معنى الإحسان. وجدت من يحتاج إلى شربة ماء، اعتني بشربة الماء وإيصالها إليه. وأنت تفعل ذلك لاحظ أمرين: الأمر الأول أنك تعامل الله عز وجل تتقرب إليه، ما الأمر الثاني؟ أنك الآن تتسبب في إنقاذ الأمة. سبحان الله، شربة ماء أسقيها بهيمة وهي عطشة، ممكن أن أكون سبب في الفرج عن الأمة؟ نعم نعم، لأن الذي أخر الأمة عن الفرج المرتقب القريب إن شاء الله ضعف اعتناء الأمة بالإحسان. هذان أمران، أضف إليهما أمرا ثالث: أثناء إحسانك إلى الإنسان الذي تحسن إليه أو الحيوان أو النبات أو الملك، تحسن إلى الملك؟ نعم، أنت مكلف أن تحسن إلى الملائكة. كيف؟ قال: من أكل البصل أو الثوم فلا يقربن مسجدنا هذا. قال: لماذا؟ قال: لأنه يؤذي رائحته وتؤذي الملائكة، يتأذون ما يتأذى منه الناس. اشتهت نفسك رأس البصل أو قرص الثوم الذي أمامك مع الطعام الشهي الدسم، وأنت تعرف أنك ستخرج إلى المسجد للصلاة، اتركه، اترك شهوة نفسك. لماذا؟ إحساناً إلى الملائكة في معاملتك معهم، عش هذا الإحسان. لكن اسمع، أثناء بذلك هذا الإحسان أحسن في بذلك للإحسان. رأيت فقيراً ستوصل إليه طعاماً أو مالاً، انتبه أن توصل إليه المال بإشعاره بشيء من المنة. أنت أوصلت المال أحسنت إليه، لكن هل كنت محسناً في كيفية إيصال هذا الأمر إليه؟ لم تكن محسناً في كيفية إيصال الأمر إليه. لماذا؟ لأنك في حال طلبك إيصال الإحسان إليه لم ترعى أن تكون وسيلة إيصال الإحسان حسنة. نحن قلنا نحسن إلى الجميع، ها؟ إلى الإنس، إلى الجن، إلى الملائكة، إلى الحيوانات، إلى النباتات إلى الجمادات. صلاح الدين الأيوبي أحسن إلى كافر حربي جاء لقتاله. ريتشارد قلب الأسد جاء بجيش جرار من بريطانيا ليقاتل القائد صلاح الدين الأيوبي، اللهم ارضى عنه وأدخل على قبره المجاور لهذا المكان شآبيبا من الرحمة والرضوان. وهو في قتال وبلغه أن ريتشارد قلب الأسد قد مرض. طيب في هذه الحالة ما الذي نقول؟ الحمد لله يلا يموت إن شاء الله، يا رب خلص عليه، خلصنا منه، هذا عدو جاي. لكن اسمع ماذا فعل سيدنا صلاح الدين القائد صلاح الدين؟ بلغه أن ريتشارد قلب الأسد مريض فأرسل إليه طبيبه الخاص ليطببه. طيب أنت في الصباح ستقاتله، ما معنى ستقاتله؟ هو حربي معتدي جاي ليقتلك، ليأخذ أرضك، ليزحزحك عن الخير الذي أنت فيه، ليعتدي عليك وستقاتله. قال نعم أقاتله في الميدان، لأنه استحق في هذا الميدان أن يقاتل، اعتدى علي ليلحق أن أقاومه، هذا حق مشروع بل هو واجب في مثل هذه الحالة. لكن هذا لا يغيب عني معنى الإحسان، الاستعداء، الحرابة لا تغيب معاني الإحسان عن قلبي. مرض أصبحت الحالة الآن تقتضي أن أرسل إليه طبيبا، جرح أصبحت الحالة تقتضي أن أعالجه، لا أجهز على جريح أمامي. ما هذا الحال؟ هذا حال الإحسان. طلبت من أعيد، أي أني عند بذلي الإحسان إلى أحد من الخلق إذا وفقني الله إلى ذلك أطلب الإحسان في بذل الإحسان. إنسان احتاج إلى مساعدتك ستحسن إليه بالمساعدة، ما هو الإحسان؟ وصول المساعدة إليه. حبة دواء احتاج إليها ما استطاع أن يشتريها، أوصلت الدواء إليه، أي الإحسان. ما المطلوب فوق هذا؟ مطلوب شيء آخر. ما هو الشيء الآخر؟ عند بذل هذا الإحسان أن تحسن في بذل الإحسان، فلا تشعره بالمنة ولا تفضحه أمام الناس أنك أحسنت إليه. ولهذا جاء بعضهم إلى الإمام الكبير عبد الوهاب الشعراني رحمه الله، وقال أحد التجار، قال يا سيدي أريد أن أرتقي من صدقة العلن إلى صدقة السر. قال تحتاج إلى تزكية للنفس أكثر حتى ترتقي إلى صدقة السر. قال أي تزكية؟ نفسي زكت، سأعمل صدقة السر. قال ما أظنك تتقنها، زكي نفسك حتى تتقن صدقة السر. قال دلني على محتاج. قال فلان في الحي الفلاني عندنا في البلدة محتاج، لكن هذا عفيف نفس، انتبه تؤذي بصدقتك. قال أفعل. فذهب في الليل لم يره أحد، وأخذ مبلغا من المال جيدا ينفع هذا المحتاج، وقرع الباب في الليل ووضع الكيس وخرج قبل وانصرف يرى الرجل ولا يراه الرجل، وأخذ الرجل المال ودخل. فلما أصبح وذهب إلى مجلس الإمام الشعراني وهو يشعر بنشوة أنه قد تصدق في الليل صدقة السر، وهو صاحب تزكية وليس الأمر كما ذكر له، قدرت أعمل صدقة السر. في نهاية المجلس وهو في نشوة أنه فعل، خرجت منه كلمة، المفروض صدقة سر ما أحد يطلع عليها. قال يا إمام، قال لبيك، نعم. قال سبحان الله هذه الأيام الناس صار لهم اعتناء بصدقات السر فيما أسمع. فضحك الإمام الشعراني قال نعم نعم، والمجلس فيه الناس. في اليوم الثاني أثناء المجلس قال يا إمام بلغني أن صدقة السر صارت تزداد هذه الأيام، وصارت الناس تتصدق، وبعض البيوت في حي كذا وكذا قرع عليهم الباب في الليل وتصدق عليهم في الليل. فضحك الإمام الشعراني، صبر الإمام الشعراني. في اليوم الذي يليه جاء وجلس قال سبحان الله سأقول لكم شيء لكن من باب التحدث بالنعمة فقط لأجل الاقتداء، وفقني الله لصدقة سر قبل 3 ليالي قرعت فيها الباب هنا. قال الإمام الشعراني قد قلت لك صدقة السر تحتاج إلى نفس، تزكت، قم وزكي نفسك واستمر في مجاهدة نفسك على أن تكون صدقتك صدقة السر. فهذا باب من أبواب الإحسان في أثناء الإحسان، إحسان إلى الأشخاص وإحسان بإتقان تقديم العمل. لماذا تحسن بتقديم العمل بغض النظر عن الطرف الذي أمامك؟ صاحب، عدو، صديق، كبير، صغير، فقير، غني، يدرك، لا يدرك، لابد تتقن، لأنك تقدمه إلى الله وليس إلى الذي أمامك. ومن هذا المعنى من المراقبة يرتقي الإنسان إلى المعنى الذي نختم به هذا المجلس، وهو أن الإحسان إذا ارتقى بصاحبه تحول إلى نشر للإحسان بين الناس. كنا نتكلم أن كي ننشر الأمانة نتحدث عن نشر الأمانة، ندعو إلى الأمانة، وتكلمنا أيضا أن نجعل الصدق معيارا في تقويم الناس، فننشر بين الناس الاعتناء بالصدق وكذلك العدل، والآن كذلك في الإحسان. لكن بأي وجه في الإحسان؟ ورد أن الحبيب صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم كان يسير، ومعه سيدنا أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وكانت معه حاشية، كان عليه رداء حاشيته نجرانية غليظة. فجاء أعرابي بدوي من البدو وجبذ رسول الله صلى الله عليه وسلم من ردائه حتى أثرت حاشية الرداء في عنق رسول الله، ظهر أثرها، فقال: يا محمد أعطني من مال الله الذي أودعه عندك. فنظر إليه النبي: من يفعل هكذا؟ هذا أسلوب تطلبه؟ فنظر إليه النبي قالوا فضحك وأمر له بمال. طيب النبي مربي، كان من الممكن أن يقول: ليس هكذا يا أخ العرب، أطلب بكذا. رأى أن التربية في نقص الإحسان بالإحسان إلى منتقص الإحسان، فإنه عندما ينقص الإحسان ممن يحيط بنا في يومياتنا في أعمالنا في حياتنا، إن أحسننا إليهم ربينا الإحسان في قلوبهم. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من أهل الإحسان، وأن يثبتنا على ذلك، إنه هو الحنان المنان. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.
لنعمل لنجتهد ونساعد الضعيف، ونبتسم ليبتسم رسولنا الشريف. لنعمل
لنجتهد
ونساعد الضعيف،
ونبتسم
ليبتسم رسولنا الشريف. Do do do.